بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في الباب الذي فرغنا من قراءة ما يتعلق به من كلام صاحب فتح المجيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، وانتبه لهذه الفائدة المتعلقة ب هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد. إذا قال المصنف كهذا الموضع، قال: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، يرد إشكال على الطالب المنتبه. ما هذا الإشكال؟ الإشكال هو أنه يقول: كيف ذكر في فوائد الباب تفسير الآيتين وهو لم يذكر تفسيرا، لم يقل قال ابن كثير كذا وقال ابن جرير كذا وقال ابن عباس وقال عكرمة، ما فسر. هل فسر الآيتين أم وضعهما في الباب؟ وضعهما في الباب. وفي الفوائد يقول تفسير الآيتين، فيكون الجواب هو أنه لما ذكر الباب بما فيه من آيات ضم بعضها إلى بعض وأحاديث جمعت إلى الآيات وربما بعض الكلام للسلف من صحابة أو تابعين، كانت هذه الأدلة يفسر بعضها ماذا؟ بعضا. فمن هنا قال تفسير الآيتين، لأنه وضعها ووضع بعدها آيات من كتاب الله المبين وأحاديث ونحو ذلك، ثم هذه يفسر بعضها بعضا. وكلام الله عز وجل هو بين، لأنه بلسان عربي مبين، ويزداد بيانا وإيضاحا إذا انضم بعضه إلى بعض وإذا ذكر معه ما يفسره من ماذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأولى تفسير الآيتين، الآية الأولى في سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والآية الثانية في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذا الباب عقده المصنف ليبين أن ما دعي من دون الله أنه ضعيف عاجز لا يملك ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر ولا يستطيع نصرا ولا يدفع ضرا لا عن نفسه ولا عن غيره. فإذا المراد بالآيتين آية سورة الأعراف وآية سورة فاطر. قال الثانية: قصة أحد. قصة أحد وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها من البلاء، شج وجهه وكسرت رباعيته، وكان يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أي هذه الأفعال لا يفلح صاحبها، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه بيان أن الشخص وإن كان من ألد أعداء الإسلام أو الدعوة الحقة، فإن الله عز وجل قادر على أن يهديه، وإذا هداه الله فقد وفقه لخير، فلا ييأس الداعي إلى الله من هداية ضال ولو بلغ في الضلال مبلغه، لا ييأس، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ادعو إلى الله والله عز وجل يوفق من شاء. وكم من أناس كانوا على شر وفساد وضياع وفسق، وربما كانوا لا يعرفون أبواب المساجد وهم في لهوهم وغيهم وفي المنكرات وفي مرافقة رفقاء السوء أصدقاء السوء، ومن الله عز وجل عليهم بالهداية، وتقول سبحان من هداك إذا لقيته، سبحان الله الذي بيده الأمر، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. فأي قلب أراد الله عز وجل هدايته هداه، وأي قلب أراد الله إزاغته أزاغه، الأمر له سبحانه وتعالى. قال قصة أحد الثالثة، وأحد كما قلنا فيها عبر عظيمة، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد قرأنا ما يتعلق بفوائد قصة أحد عند مرورنا على تفسير وقائع وأحداث مما ذكره الله في هذه الوقعة العظيمة في سورة آل عمران، وقرأنا كلام ابن القيم والفوائد التي ساقها ونثرها في ذلك الكتاب العظيم الذي هو زاد المعاد، حتى قالت له عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لأن يوم أحد يوم شديد بما تعنيه هذه الكلمة، يوم عصيب. تخيلوا أن النصر في أول الأمر كان للمسلمين، حتى فرحوا وترك الرماة مواقعهم على الجبل ونزلوا لجمع الغنائم، وبدأت فلول المشركين تفر، فكانوا يظنون أنه كيوم بدر، فحصل ما حصل حين التف خيالة المشركين بقيادة خالد على المسلمين فطوقوهم من الأمام ومن الخلف، واضطرب الناس حتى قتل بعض المسلمين خطأ، حصلت شدة مع ما في المسلمين من نقص في العدد حين انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وحصل بلاء عظيم، وقتل خيرة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاط به المشركون ومعه 9 مهاجريان و7 من الأنصار، كان يقول: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فيتقدم الأنصاري فيقاتل حتى يقتل، والثاني والثالث إلى 7 من الأنصار قتلوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون عنه، وولى بعض المسلمين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولى بعض المسلمين إلى المدينة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض من أصحابه حتى إنه اضطر إلى أن يلجأ إلى الجبل ويعلو صخرة لم يستطع أن يعلوها، فوضع له طلحة وهكذا بعض الصحابة طاطأ ظهره فصعد عليه ثم صعد على صخرة وقال أوجب طلحة، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالدوا جلادا عظيما حول نبيهم عليه الصلاة والسلام، والشيطان يشيع في الناس أن محمدا قد قتل حتى سقط في أيدي بعض المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وأظلمت عليهم الدنيا. فقال أنس بن النضر: ماذا تنتظرون؟ موتوا على ما مات عليه. قال بعض الصحابة: كان قد قتل فقد هدانا الله به إلى أمر عظيم، نقاتل دونه نموت على ما مات عليه. فحصل بلاء عظيم، قتل 70 من أصحاب خيرة الصحابة رضي الله عنهم، ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شجوا وجهه رأسه، كسرت رباعيته وهشمت البيضة يعني الخوذة حتى دخلت حلقتان من حلقتي الخوذة بوجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، والدم يسيل من وجهه وهو يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم والله عز وجل ينزل ليس لك من الأمر شيء، لأن الله عز وجل له حكمة عظيمة. فهؤلاء الذين كانوا قادة للمشركين في هذه المعركة من الله عز وجل عليهم وهداهم للإسلام وقاتلوا في الإسلام على الإسلام كما قاتلوا في الشرك ضد الإسلام، هداهم الله، هدى كثيرا منهم. فالأمر لله سبحانه وتعالى. قال الثانية: قصة أحد. الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. شرعية القنوت عند النوازل. سواء في نازلة وقعت وعظم وقعها على أهل الإسلام وانصرمت لكن بقي أثرها وحزنها كقصة أصحاب بئر معونة والقنوت على هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أو كانت النازلة ما زالت مستمرة. الرابعة: أن المدعو عليهم كفار، وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يؤمنون يدل على أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، فهذا يؤكد ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وإخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى في باب الربوبية وفي باب الألوهية. الرابعة: أن المدعو عليهم كفار، كان يدعو على كفار لكن من الله عليهم فأسلم من شاء الله أن يهديه. الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، أي من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، لأن فساد العقد الذي يبغضك في العقيدة هذا لا تأمن منه رقة ورحمة ورأفة. أن كان يخالفك بينك وبينه عداوة في عقيدة، براء في شيء يتعلق بالعقيدة الصحيحة، أنت على العقيدة الصحيحة وهو فاسد العقيدة، قلبه أسود تجاهك، ولو تمكن منك ما رحمك. ولهذا تجد الرافضة تجدهم شريرين إذا تمكنوا من شخص يخالفهم في عقيدتهم. وكذلك الصوفية، وكذلك أيضا أهل الأهواء على هذا الحال، على هذا الحال، مع أنهم يكونون مع من يشاركهم في النسب ويشاركهم في سكن البلد ويشاركهم في اللغة ويشاركهم ربما في الصهورية، الأصهار والأنساب وكلها لا تجدي لفساد قلوبهم ولشدتهم على أهل الإسلام وعلى أهل العقيدة الصحيحة. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر فوضه لله، أنت عليك أن تفعل الأسباب الشرعية والله عز وجل هو الذي يتولى عباده، تفويض الأمر لله. وقد يكون الإنسان حريصا على شيء في قلبه من أن الله عز وجل ينتقم من فلان، أو من أن الله عز وجل يقتل فلانا، أو نعم، والله له حكمة عظيمة، فيبقي ذلك الشرير أو ذلك الشخص المفسد المبير إما أن يمهله إلى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر بما هو أشفى لصدور المؤمنين، وإما أن يمن الله عليه فيهتدي. فالأمر لله ليس لك من الأمر شيء. السابعة، وقوله ليس لك من الأمر شيء ليس معناها أنك لا تفعل الأسباب الشرعية، أو أنك تتوانى مثلا عن قتال المشركين أو يهود والنصارى وتقول ما سأقاتلهم لعلهم أن يسلموا، لا، الأمور الشرعية تجري مجراها، والحيطة والأخذ بالأسباب يجري مجراها، وإنما ما واجهك من هذا الأمر فالأمر لله ليس لك من الأمر شيء. السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قدم التوبة، قال فتاب عليهم فآمنوا، إن الله قدم التوبة. ثامنة، القنوت في النوازل، وهذا مشروع. تاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأن ذلك لا يبطل الصلاة، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث ابن هشام، خلافا للشيعة الذين يقولون إذا ذكر اسم في الصلاة أو دعاء بما ليس في القرآن بطلت الصلاة، مذهبهم هذا مذهب لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. العاشرة، لعن المعين في القنوت، لعنهم بأسمائهم، عينهم، والله قال ليس لك من الأمر شيء، بمعنى أن الأحسن ترك اللعن المعين والأفضل ترك اللعن المعين، لأن الأمر لله، وإنما يلعن بالوصف، لعن الله الكافرين، لعنة الله على الظالمين، ويجوز لعن المعين الذي عظم شره، ويجوز عند بعض العلماء اللعن بمعنى السب. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، كيف فعل عليه الصلاة والسلام؟ جمع أصحابه، جمع قومه، جمع عشيرته وقومه، ثم أنذرهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا على سفح هذا الجبل أو من وراء هذا الجبل، أكنتم مصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، معناه ما نعلم عنك إلا أنك صادق تصدق في أقوالك. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل لهم: اشتروا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم قبل أن يحل بكم الموت أو يحل وينزل عليكم عذاب الله. فيقول له عمه: تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فينزل الله دفاعا عن نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. 12، وهذا أيضا فيه الاهتمام بإنذار العشيرة الأقربين. 12، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، أنه جد واجتهد حتى نسب وقيل عنه مجنون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي لو فعله مسلم الآن قالوا عنه مجنون، في أنه ينذر من عذاب الله وينذر عن الشرك، لكن هذا لا يكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكون بالعلم والبصيرة، ويكون الإنسان يعرف ما يأتي وما يذر. 13، قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. من معشر قريش إلى فاطمة عليها رضوان الله: لا أغني عنك، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. ما وقع في قلوب خواص الناس، أي ممن ينسب إلى العلم وينسب إلى كذلك أيضا الشريعة، وأنهم في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغني عنهم شيئا في الدنيا والآخرة بدون إذن الله، ويشفع من دون إذن من الله، ويطلبون منه الأشياء التي لا تطلب إلا من الله. هذا في نفوس خواص الناس، أي الذين ينسبون إلى العلم، فيتبين لك غربة الدين، يتبين غربة الدين. والحمد لله لا يزال في الناس الخير، الخير لا يزال في الناس، ودعوة أهل السنة ظاهرة منصورة، ودعوة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له منشورة في الناس. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد ترك الناس كثيرا من الأشياء التي عليها كان يقع فيها من شرك، من ذهاب إلى كهنة وسحرة، ومن طواف بالقبور وتمسح بها، ومن إلى آخره. ما بقي إلا أعداد يسيرة من الناس ممن لبس عليهم إبليس أو غرهم شياطين الإنس، إلا فأكثر الناس قد صاروا يفقهون هذه الأشياء، والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.